إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى قد امتن على عباده فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وهكذا إذا كانت تقيهم الحر فمن باب أولى السرابيل التي تقيهم البرد. منة من الله عظيمة على العباد قل من يشكرها. وقد نبه الله تعالى في قوله لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى إلى ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان ونوع معنوي في النفس. فأما النوعان الحسيان فالأول هو اللباس الذي يواري سوآتكم، وهو اللباس الضروري الذي يستر الإنسان به عورته. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان السوي سليم الفطرة ظهورها. والنوع الثاني من الألبسة الحسية لباس يجمل، ليس بضروري لكنه تحسيني، في قوله تعالى: وريشا. ولباس نفسي عظيم هو رأس الألبسة، لباس التقوى. لباس التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإذا كان ليس للعبد لباس تقوى فما قيمة هذه الألبسة التي يتجمل بها؟ فأي شيء يجمله إذا كان باطنه خرابا غير معمول بالتقوى؟ وقد أباح الله تعالى الألبسة لعباده فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الألبسة بأصنافها وأشكالها من الزينة التي أباحها الله لعباده، وأضاف سبحانه الزينة إليه امتنانا علينا بنعمته وتنبيها لنا لكي نتقيد بأحكام شريعته فيها. ولذلك كان الأصل في اللباس الإباحة إلا ما قام الدليل من الشرع على تحريمه. ولذلك كان المحرم من اللباس قليلا بالنسبة إلى الحلال. ولهذا كان لابد للمسلم أن يتفطن للضوابط الشرعية في اللباس، فإنه لا غنى له عنه. والشريعة قد أباحت الألبسة بعمومها بغض النظر عن مادتها، سواء كانت قطنا أو كتانا أو صوفا أو غير ذلك من أنواع الخامات التي يخترعها العباد ويبتدعونها. فهذا الحلال كثير طيب، فما هي القيود الشرعية التي جاءت في اللباس؟ كل لباس يختص بالنساء فلا يجوز للرجال لبسه، وكل لباس يختص بالرجال فلا يجوز للنساء لبسه. وما جرى به العرف الذي لا يخالف الشرع في ألبسة معينة للنساء في نوعها أو لونها أو هيئة تفصيلها وخياطتها فحرام على الرجال أن يلبسوه، والعكس بالعكس كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وبالتحديد في الألبسة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. وهذا من الأدلة على كونه كبيرة قضية التشبه، وأعداء الله يريدون إزالة الفوارق بين الجنسين بأي طريقة، في التعليم والألبسة والحياة عموما، وهذه دعوة يهودية لإفساد العالم. ومن ذلك تشبه الجنسين بملابس بعضهم البعض ونشر ذلك على مستوى العالم. وهذا اللعن لتحذير العباد من شر عظيم ضد مصلحتهم، لأن من مصلحة الجنس البشري أن يتميز إناثه عن ذكوره وذكوره عن إناثه، فإذا صاروا مخنثين لا ذكر ولا أنثى حل الفساد والخراب. ومنعت الشريعة كذلك لبس ما يقصد به الفخر والخيلاء، فأي إنسان لبس لبسة يفتخر بها ويتعالى على غيره ويدلو ويتكبر ويختال فإن فعله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة أي إزار ورداء تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مثيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مثيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مثيته لقي الله وهو عليه غضبان. ولذلك من الناس من يدفعه ثوبه الثياب التي يلبسها للاختيال والتكبر، فيكون في نفسه مختالا فخورا. هذا من أبغض الخلق إلى الله، وليس من هذا النوع الذي يلبس ثوبا حسنا لمحبته لحسن الثوب دون اختيال وكبر على عباد الله. فالله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. عرفه له قال لما سأله: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الله جميل يحب الجمال. فبين له نوع الشيء المحظور في الكبر، الفخر والاختيال والزهو يشعره الإنسان من نفسه قد يسببه له ثوب يلبسه، أو حلية يتحلى بها، أو مال يعيش فيه فسادا يمينا وشمالا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان الذي إذا أعطاك من عليك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن الألبسة المحرمة لباس الشهرة، وعاقبته وخيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حديث حسن. ثوب مذلة معاقب له بنقيض قصده، أليس أراد أن يفتخر ويتكبر بثوب الشهرة يتميز عن سائر الخلق؟ ثوب الشهرة الذي يخالف الملبوس المعتاد للناس، ثوب الشهرة الذي يريد لابسه من الناس أن يرفعوا إليه أبصارهم ليتعجبوا من ثوبه، ثوب الشهرة اللافت للنظر لغرابته لغرابة تفصيله، لغرابة تصميمه، لغرابة لونه، لغرابة شكله. قد يكون مترفعا خارجا عن المعتاد، ثمينا غاليا جدا، وقد يكون منخفضا خارجا عن العادة. فلو لبس مرصعا ليلفت الأنظار كان ثوب شهرة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا. وخير الأمور أوساطها. ومن الألبسة المحظورة ما كان فيه تصاليب، وما أكثر الصلبان التي يعمد إليها أصحاب المصانع من النصارى في كسها في كل شيء يصدرونه إلى الآخرين. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا لا نلبس الثياب التي فيها تصليب. فهو شعار النصارى وشعار هذا الدين الباطل. ومن الألبسة المحرمة ما كان فيه تصاوير ذوات الأرواح لإنسان أو بهيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والدليل على عدم جواز وضع صور ذوات الأرواح في الأقمشة، سواء كانت لباسا أو ستارة في البيت، ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها صانعهم من ذوات الأرواح على الألبسة يخالف أحكام الشريعة التي يعتنقها الملايين من الشعوب الإسلامية. وعلى من ابتلي بذلك أن يعمد إلى إزالته بصمت أو ملصق أو نحو ذلك، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومما والشاهد قوله: أو صورة إلا طمستها. والمحرم في الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، وإذا طمس الرأس فلا صورة. لحديث مر بالتمثال فليقطع أي رأسه، فليصير كهيئة الشجرة بذراعين ورجلين وجسد، فهذه هيئة كهيئة الشجرة. وكذلك فإنه لا يجوز للرجال لبس الحرير الطبيعي في ملابسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا جعله في شماله: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. وقال: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ولبسه يورث الأنوثة عند الرجل، وفيه التشبه بالنساء، وفيه فخر وعجب لا يليق بالرجل المسلم. أما المرأة يجوز لها أن تلبسه وهو يناسب طبيعتها وبشرتها. وإذا خالط الحرير غيره في النسج فالحكم للأعم الأغلب. وإذا صار في طرف الثوب أقل من أربع أصابع فأقل للحكة ونحوها جاز ذلك، فإن زاد فهو حرام. والحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة معروف. أما الحرير الصناعي فإن بهم ومصانعهم من ذوات الأرواح على الألبسة يخالف أحكام الشريعة التي يعتنقها الملايين من الشعوب الإسلامية. وعلى من ابتلي بذلك أن يعمد إلى إزالته بصمت أو ملصق أو نحو ذلك. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومما والشاهد قوله: أو صورة إلا طمستها. والمحرم في الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، وإذا طمس الرأس فلا صورة. لحديث مرد التمثال فليقطع أي رأسه، فليصير كهيئة الشجرة بذراعين ورجلين وجسد، فهذه هيئة كهيئة الشجرة. وكذلك فإنه لا يجوز للرجال لبس الحرير الطبيعي في ملابسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا جعله في شماله: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. وقال: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ولبسه يورث الأنوثة عند الرجل، وفيه التشبه بالنساء، وفيه فخر وعجب لا يليق بالرجل المسلم. أما المرأة يجوز لها أن تلبسه وهو يناسب طبيعتها وبشرتها. وإذا خالط الحرير غيره في النسج فالحكم للأعم الأغلب. وإذا صار في طرف الثوب أقل من أربع أصابع فأقل للحكة ونحوها جاز ذلك، فإن زاد فهو حرام. والحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة معروف، أما الحرير الصناعي فإنه ليس داخلا في الحكم، لكن نبه العلماء أن بعض أنواع الأقمشة لينة جدا تشبه أقمشة النساء، وأن فيها ليونة وميعة لا تليق بالرجال، بل ربما صارت تلتصق بمواضع العورة فتظهر حجم ما لا يجوز إظهاره من الأعضاء في الجسد. عباد الله، لقد نهت الشريعة عن الإسبال في الثوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وليبين أن الإسبال في أمور متعددة، قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، وبعض الثياب أكمامها كبيرة جدا نازلة إلى قريب من الأرض، ففي الأكمام إسبال أيضا. وعن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. فإن بعض الناس إذا لبس الإزار يريد أن يطيله لسبب لدقة في ساقيه ونحو ذلك، فإنه ينبغي عليه، بل يجب عليه، أن يعلم أنه لا حق لكعبيه من الإزار، والكعبان العظمان الناشئان في أسفل الساق من يمين وشمال، فليس لها حق في الإزار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: وما أسفل من الكعبين هو في النار، قالها 3 مرات. وقد ذكر العلماء أن الله قادر على كل شيء، ومن ذلك أنه قادر أن يحرق ما نزل عن الكعبين من الثوب من الجلد، وهذا هو المقصود بالتعذيب يوم القيامة، ما نزل على الجلد أسفل من الكعبين. وأما بالنسبة للنساء فإنهن لما سمعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال ترخينه ذراعا أي من الكعب، لا تزدن عليه. والمقصود أن تستر أسافل قدميها، أن تستر قدميها سترا فيه احتياط حتى لو هبت الريح لا ينكشف شيء من القدم. ولذلك يجوز للمرأة الإسبال، بل الإسبال إلى حد معين، هذا فيه احتياط لها، إذا نزلت من سيارة أو زلت رجلها أو هبت ريح أن لا تنكشف. فماذا فعل الناس يا عباد الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلبوها، عكسوها، خالفوها، فأطال الرجال ثيابهم وسحبوها على الأرض. فلو قلبت طرف ثوبه من الأسفل لقرفت مما سحبه على الأرض في الشارع من السواد واهتراء طرف ثوبه في الأرض. وليس أشد على نفسك في الصلاة من دغدغة طرف ثوب ذلك المسبل لظهر قدمك في الصلاة. وكذلك فإن النساء اللاتي يرخينه في الأعراس في ثياب العروس هذا الذيل الطويل الذي ربما حملته خلفها، من حملته إنه إسبال في حقها حرام عليها وخيلاء، لا يجوز لها أن تفعل ذلك. عباد الله، لم تحدد الشريعة لونا معينا للملابس، فالأصل جميع الألوان مباحة إلا ما دل الدليل على منعه أو كان في قصد لبسه شيء محرم، كلبس الثياب البيضاء، كالتشبه بالنصارى في لبس الثياب السوداء في أحزانهم والبيضاء في أفراحهم. أما الثوب الأبيض عموما فإنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الثياب، وألبس غيره ألوانا من الثياب، وكان له عمامة سوداء، ولبس عليه الصلاة والسلام الأبيض، وكان عليه بردان أخضران. وأما بالنسبة للأحمر الخالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، والمفدم هو المشبع بالحمرة. وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال دعوا هذا للنساء. وقد قال العلماء في سبب النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال، ذكروا أقوالا منها أنه من ألبسة الكفار، وأنه من أجل عدم خرم المروءة، وذكروا أنه زي النساء فيمنع للتشبه، وهذا أقواها. أما إذا كان الأحمر مخططا بغيره من الألوان، مخلوطا بغيره من الألوان كما في أغطية الرأس الكثيرة للرجال، فلا حرج فيها ما دام مخلوطا بغيره. عباد الله، إن معرفة ما جاء في الشريعة من هذه الأمور يجعل المسلم على جانب السلامة في هذه القضايا الكثيرة، لأن الألبسة شيء عام منتشر لا بد للإنسان منه، فعليه أن يعلم ما جاء فيه من الضوابط الشرعية. اللهم إنا نسألك أن تزيننا بزينة الإيمان وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يسعى الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى خلفائه وأزواجه وذريته والتابعين، وعلى من سار على هديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إن أخذ المصلي للزينة في المسجد من علامات الإيمان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبيت الله أحق بالتزين له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في العيدين والجمعة ومجامع الناس، وزينة الباطن التقوى، وزينة الظاهر الثياب، ويجب ستر العورة في الصلاة. ومن لبس ثوبا رقيقا شفافا يصف لون الجلد من تحته فليس بساتر لعورته، وكثير يخالف ذلك في الصيف فيلبس من الأقمشة ما هو شفاف وتحته سراويل قصيرة فيظهر لون الفخذين، وهذا يبطل الصلاة، والمسألة خطيرة وجديرة بالاهتمام البالغ. وأما بالنسبة للنساء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لما راهما، ذكر منهم قال: ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات. كافيات عاريات فهي لابسة وغير لابسة، فماذا تلبس لتكون غير لابسة؟ رقيقا شفافا أو قصيرا أو ضيقا. فإنها إذا لبست شفافا أو ضيقا أو قصيرا كانت كافية عارية، فهذه الثياب الرقيقة التي تصف بشرتها وتبدي تقاطيع خلقتها لا يجوز للمرأة أن تكتفي بها وتخرج، بل إن بعض الألبسة المشقوقة والرقيقة لا يجوز لبسها حتى أمام النساء، ولا يكاد يوجد عرف الأعراس اليوم إلا وفيه حرام في هذه الألبسة يستعرض أمام خلق الله في الأعراس حتى أمام النساء. فأين غيرة الرجل التي تجعله يدقق في لباس البنات والزوجة عند الخروج إلى المناسبات فيمنع ما منعته الشريعة؟ وأين القيام على الأهل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المرأة تلبس لزوجها كل الألبسة إلا ما فيه تشبه بالرجل أو صليب أو نحو ذلك، وأما الشفاف والقصير وغيره فلماذا يلبس أمام الغير؟ لماذا يلبس أمام المحارم؟ لماذا يلبس حتى أمام الخادمة والأولاد؟ وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لما وزع على الناس قباطي وقد جاءت الفتوحات بألوان من الأقمشة من فارس والروم فقال: لا تدرعها نساؤكم. قال رجل: يا أمير المؤمنين، قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. قال عمر: إن لم يشف فإنه يصف، يعني يلتصق بالجسد التصاقا يبين تقاطيع الجسد وتفاصيل الجسد، فهذا لغير الزوج حرام. إذا لبست امرأة شيئا يظهر تقاطيع الجسد بين السرة والركبة فهو حرام. وكثير من الناس يتساهلون في ملابس البنات ويقولون هن صغيرات، ومعلوم شيوع الفتنة في هذا الزمان وثوران الشهوات، ويحصل الافتتان بالبنت ولو كانت صغيرة. ثم إذا نشئت على هذا القصير جدا حتى كادت أن تبلغ، فماذا ستكون النتيجة؟ عباد الله، لقد ابتلينا ابتلاء عظيما جدا في ملابس النساء، إن البلوى بها شنيعة للغاية، إنها كارثة، إنها مصيبة. فيجب القيام على النساء بأمرهن باللباس الشرعي عند الخروج، أن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد بلا استثناء، أن يكون واسعا غير ضيق، سميكا غير شفاف، وأن يكون ليس مطيبا ولا مشابها للباس الرجال ولا للكافرات، ولا يكون ثوب شهرة. يجب استيفاء الشروط الشرعية في اللباس. وقد ابتلينا فيما ابتلينا به من لبس الشباب اليوم لألبسة فيها التشبه بالكفار، فيما يظهرونه في الفيديو كليب من الأغاني وأنواع المسلسلات والأفلام، فيؤخذ من هؤلاء الكفر الأنجاس الذين هم أحق عند الله من البهائم، يؤخذ منهم أنواع الألبسة فيلبسها شباب المسلمين. فلو نظرت إليه في المحفور والضيق وأنواع الغرائب الموجودة في كسوته لم تفرقه عن أي شاب كافر يسير في شوارع الغرب. وكلمة نهمسها في آذان الشباب، في نصيحة من الأب لابنه مهمة، أن تصارح ولدك لتربيته على هذه الأخلاق الفاضلة ومنعه من التشبه بالفسقة. والتشبه بالفساق لا يجوز. ولما ترى فيهم تفصيل معين للثوب أتبع بتفصيلات أخرى فعليها يدرجون وبها يأخذون. فلو سرى فيهم تفصيل ضيق الصدر فصلوه ولبسوه، وقبة عالية للثوب بثلاثة أزرار أو أربعة فعلوا ذلك، وأسفل ثوب كتنورة النساء فعلوا ذلك. والتشبه بأهل الفسق لا يجوز، ولباس الشهرة حرام كما تقدم. ومن الألبسة وأنواع القمصان ما مكتوب عليه عبارات مخجلة بذيئة سيئة، وبعضها كفري، فهذا يكتب عليه صهيون زي، وهذا يكتب عليه العارية والعاهرة والمرأة الوقحة وراقصة الملاهي والشذوذ، وكلمات كقبلني وخذني واتبعني، بل خنزير وخنزيرة ورذيلة وساحر وإله الحب وكأس الخمر وعيد المسيح وأنا يهودية وأنا نصرانية وزاني وزانية ومغازل ومستعد للعلاقات الجنسية وعاهر وعاهرة، كل ذلك من أنواع الكلمات المكتوبة اليوم على التيشيرت وغيرها مما يلبسه الناس. فأين تقوى الله عند هؤلاء وعند التجار الذين جلبوها؟ عباد الله، إن تجار الألبسة يتحملون مسؤولية عظيمة جدا في هذه القضية الخطيرة، عندما يمشي هؤلاء يروجون هذا بين الناس. تباع الألبسة وتنفق فيها الأموال، مصدر كسب لهؤلاء تجار الجملة والتجزئة والذين يستوردون. عباد الله، لماذا نلبس ما يخالف عادات المسلمين؟ لماذا نلبس ما يخرم المروءة؟ بعض الألبسة تلبس بطريقة تخرم المروءة وحفظ المروءة من الإيمان والدين ومن شرط العدالة في راوي الحديث. المروءة منظر مقزز، مناظر عجيبة يخرج بها أولئك القوم إلى الناس في الشوارع، ليست من ملابس المسلمين، ليست من ملابس الفضيلة، ليست من ملابس أهل التقوى. ولذلك فإنه لا بد للإنسان المسلم من الحذر. إن اللباس نعمة فلا تكفروا نعمة الله، وإن من كفران النعمة أن يجعل في اللباس هذه المحظورات. فإذا لبست الثوب المباح يا عبد الله فتذكر أنه نعمة من الله عليك، فابدأ بيمينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، حديث صحيح. وإذا انتعل فكان يبدأ بيمينه، وإذا خلع يبدأ بشماله. ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله ما تقدم من ذنبه. أسمعت يا عبد الله هذا الحديث الحسن الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسمعت الأجر الوارد فيه؟ فلا يفوتنك من لبس ثوبا جديدا، سواء كان غطاء للرأس أو طاقية أو ثوبا من هذه الثياب التي يتعارف الناس على تسميتها بالثوب، أو قميصا أو سراويل، أي نوع من اللباس الجديد. فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يقول اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، حديث حسن. وتأمل في قوله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لتعرف كيف تقود هذه الألبسة اليوم في عالم المغازلات والمعاكسات والمحرمات في الأسواق وغيرها، كيف تقود إلى الشر. وربما تعرف الفاسقة من لباسها وكذلك الفاسق. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى والدين، وبحبلك مستمسكين، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم آخذين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من سوء المنقلب، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر المجاهدين، واحمي حوزة الدين، وارفع لواء السنة في العالمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فامكر به واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا وأهلينا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.